طيب، قال رجل قدم له لحم، قال نعم قدم لحم لرجل، فقال له من عند هذا اللحم حرام لا يجوز أكله، ماذا يقول؟ يقول هذا دليل، إذا أتيت بدليل على أن هذا اللحم حرام فلا بأس، وإلا في الأصل حلو. هذا إذا كان اللحم أتى من شخص تحل ذبيحته. أما لو كنا في بلد كفر وأهلها ممن لا تحل ذبيحتهم، فالأصل أن هذه الذبيحة حرام، لأن أهل البلد ممن لا تحل ذبائحهم. مثل من؟ اليهود تحل ذبائحهم، والنصارى تحل ذبائحهم، نعم الوثنيون المشركون كالمجوس لا تحل ذبائحهم، الشيوعيون لا تحل ذبائحهم، المرتدون كالذي لا يصلي مثلا لا تحل ذبيحته. طيب، المهم إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته، فقال لك قائل هذا اللحم حرام لأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أو لأن الذابح لم يسمي، فتقول لها الأصل وش الأصل؟ الإباحة. المهم عندنا أربع قواعد الآن بارك الله فيك: العبادات، المعاملات، الأعمال، وإن شئت فقل العادات، الأعيان. ما الأصل في العبادات؟ إيش؟ المنع والحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في المعاملات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله. الأصل في الأعمال، أعمال بني آدم غير التعبدية، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. الأعيان التي ينتفع بها الأصل فيها الحل، كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمسكونات، كلها الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. حديث عائشة رضي الله عنها ورد في العبادات أو في المعاملات والأعيان والأعمال، في العبادات، وهي التي يقصد الإنسان بها التعبد والتقرب إلى الله، فإننا نقول له هات الدليل على أن هذا عبادة، وإلا فإنه مردود. إيه بدليل على أن هذا عبادة، وإلا فإنه مردود. وهذا الحديث حقيقة يحتاج إلى تحليل بالغ، أولا إلى معرفة هل هذا عبادة أو عادة، يعني هل هو من الأعمال التعبدية أو من الأعمال العادية، هذا لا بد أن نحرر وأن نعرف. مثلا لو قال قائل قول الإنسان لصاحبه إذا نجا من هلكه ما شاء الله هنيئا لك هنيئا لك، فجاء واحد وقال لا تهنئه هذا بدعة، هل يصح أن يقول هذا بدعة؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا من أمور العادة ليس من أمور العبادة، على أنه يمكن أن نأتي بدليل من الشرع على ثبوت مثل هذا. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما من الله عليه بالتوبة جعل الناس يهنئون بتوبة الله عليه. كثير من الناس الآن في التهاني التي تقع بين الناس فيما بينهم يقول لك هذا بدعة، هذا دليل على أن الإنسان يهنأ على مثل هذا العمل، وإلا فلا تفعل. هل نوافق على هذا ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن هذا ليس من العبادات، والأصل في غير العبادات الإباحة والحل حتى يقوم دليل على التحريم. رجل صادف شخصا نجح في الامتحان فقال ما شاء الله مبروك النجاح هنأك الله به. فقال رجل ثالث أنت مبتدئ ابتدأت صح هذا؟ اللي قال ابتدأت صحيح كلامه ولا صحيح؟ ليش؟ لأن هذا ما قاله على سبيل التعبد ولا قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لكن هذا من يفعل من باب العدل. فهذه النقطة نقطة حساسة ينبغي لطالب العلم أن يتحرز منها. فإن دار الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة، الأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة يستحق أن ينهى عنه إلا بدليل. خذ السؤال بعدين الله عليك الصيام. طيب إذا كل عبادة تقرب بها الإنسان الله عز وجل فإنه لا يجوز إلا بدليل على أنها جائزة أو على أنها مشروعة. طيب يوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله عز وجل، من ذلك أن بعض الناس يحدثون أذكارا معينة بصيغها وعددها ووقتها، ولكنها ليست مشروعة على هذا الوجه لا في الزمن ولا في العدد ولا في الهيئة. يوجد بعض الناس يقول مثلا تسبح 1000 مرة 2000 مرة حسب ما وضع لنفسه ويلتزم بهذا العدد ويجعله في زمن معين كالصباح مثلا. نقول لهذا الرجل عمله بدعة ولا قربة؟ بدعة. يثاب عليه ولا مردود؟ مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال كيف تنكرون علي وأنا لست أقول إلا سبحان الله، قلنا نحن لا ننكر عليك أن تقول سبحان الله، ننكر عليك أن تأتي بقول سبحان الله على هذه الصفة وهي لم ترد، هذا الذي ننكر عليه. أما أن تسبح آناء الليل والنهار تسبيحا غير مقيد بعدد ولا زمن ولا هيئة ما فلا ننكر عليه، نحن ننكر عليه أن تأتي به على هذا الوجه وهو لم يرد. طيب رجل إذا كان ليلة 12 من ربيع الأول جمع الناس عنده في بيته وصاروا يأتون بصيغ للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، بل هي محشوة من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، محشوة بالغلو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه وجعل يترنمون بهذه الصلوات على صفة معينة إلى ما شاء الله من الليل، فما حكم عملهم هذا؟ بدعة. مردودة ولا مقبولة؟ مردودة. طيب إذا قالوا نحن لم نعمل أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، نقول لهم لكن تحديدها بالزمان والتزامها بعدد معين وبصيغة معينة قد لا تكون واردة إذا كانت، بل قد تكون منهيا عنها إذا كانت فيها من الغلو ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن فهذه البدعة، إذن فهذا مردود على فاعله. واعلم يا أخي أنك لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع من قلبك من السنة ما يقابل هذه البدعة، لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبق للشر مكان، وإن ملأته بالشر لم يبق للخير مكان. وإذا ملأته بالسنة لم يبقى للبدعة مكان، وإذا ملأته بالبدعة لم يبقى للسنة مكان. فكل مكان يشغل القلب أو فكل شيء يشغل مكانا في القلب فإنه سوف يتفرغ هذا القلب من مقابله. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجد هؤلاء الذين هم حريصون على البدع تجدهم في اتباع السنن عندهم فتور، فتور كبير لا يكادون يأتون بالسنن على الوجه المطلوب منهم. طيب إذا تعبد إنسان في رجب في ليلة 27 من شهر رجب، إذا تعبد بعبادات من أذكار وصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وقلنا له نعم، فهل نطالب بالدليل ولا لا؟ نطالب بالدليل. يقول هل عندك دليل على أن هذه الليلة يتعبد لله تعالى فيها بهذه العبادات؟ فإذا قال نعم عندي دليل وأكبر دليل، قلنا تفضل ما هو؟ قال لأنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت تاريخيا أن ليلة المعراج كانت ليلة 27 من رجب، وعدم ثبوتها من ناحية تاريخية يبطل ما ينبني على ذلك. ثانيا لو قدرنا أنه قد ثبت من الناحية التاريخية أن ليلة المعراج هي ليلة 27 من رجب، فهل هذا يجوز ويسوغ لنا أن نحدث فيها شيء من العبادات؟ لا، لأن هذه الليلة إذا ثبت أنها ليلة 27 فستكون معلومة للصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدثوا فيها شيئا من هذه الأشياء التي تحدث، حتى إن بعض المسلمين جعل هذه الليلة عيدا حيث تعطل فيها الأعمال الرسمية وتكون كالأعياد في عطلها، ولا شك أن هذا من الجهل بدين الله عز وجل. وأن الواجب على المؤمن أن يتبع ما جاء به الشرع، ووالله لو أن اتبعنا طريق سلفنا الصالح فعلا وتركا لكنا أسعد مما نحن عليه اليوم. فالمهم هذا الحديث الذي معنا ميزان للأعمال الباطنة أو الظاهرة، للأعمال الظاهرة، وحديث عمر بن الخطاب ميزان للأعمال الباطنة، لأن حديث عمر بن الخطاب على النية، وهذا الحديث عن المتابعة، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة. فما تقولون في رجل سابق غيره في الجري على الجلي؟ في البلاد الثلجية يتسابقون في الجري على الجلي، هل ننكر عليه أو لا؟ نعم، لماذا؟ صحيح، يقول لا ننكر لأنه من العادات وليس عبادة. صحيح، ما في إشكال، لا ننكر عليه لأنه من العادات وليس من العبادة. طيب، تصارع مع غيره، يعني صارع غيره على وجه ليس فيه ضرر لكن خلاف المعروف، هل ننكر عليه؟ نعم، لا ننكر. ليش؟ لأن هذا من العادات وليس من العبادات. أما على وجه فيه ضرر فهذا لا شك أنه لا يجوز من أجل أنه ضرر لا من أجل أنه بدعة، لأن البدعة إنما تكون في الأمور الدينية، أما الأمور غير الدينية هي إما أن تتضمن ضرر فتمنع لأجل الضرر، وإلا في الأصل فيها الأصل فيها الحل. طيب لو أنه لبس لباسا غير معهود غير معهود، لكنه بين قوم عهدوا هذا اللباس، هل ننكر عليه؟ مثل إنسان ذهب إلى بلد وسكن فيها، صفة لباسه ليس كلباس البلد الذي انتقل منه، فصار يلبس مثله، لكنه لباس لا يحرمه الإسلام، يعني ليس حريرا ولا طويلا، ولكنه لباس مما يبيحه الشرع، إلا أنه على صفة تخالف صفة اللباس الذي كان يلبسه البلد السابق الذي كان فيه. جائز ولا غير جائز؟ جائز. ليش؟ لأن هذا من العدالة، لأن هذا من العدالة. طيب لو أن أحدا صار يحلق رأسه ولا يبقي شعره، كلما نبت الرأس حلقه ولا يبقي شعرا ولا يبقي شعرا يصل إلى كتفه أو إلى شحمة أذنه، لأن الناس اعتادوا أن لا يبقوا الشعر، ماذا نقول؟ جائز؟ جائز. ليش؟ لأن هذا من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو دعه كله، وهذا دليل على أن مسألة ليس من باب العبادة، لأنه لو كان من باب العبادة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبقاء الشعر، ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن اتخاذ الشعر من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فعلت وإلا فلا. طيب لو لبس الإنسان لباسا يخالف العادة ولكنه ليس محرما شرعا، هل ينكر عليه؟ لبس لباسا يخالف العادة لكنه ليس محرما شرعا، نعم، قف قائل لا ينكر عليه؟ يعني هل تصور لنفسك أن تأتينا غدا بغير هذه الثياب؟ لا ما خالف الشريعة، يعني ليس ثوب حرير مثلا ولا ثوبا نازلا على الكعبين، وهو ثوب ساتر، لا بأس، ننتظر إن شاء الله. بس يقول أهل العلم إنه لا يلبس ثوبا يخالف عادة الناس، لأنه إذا فعل ذلك كان من لباس الشهرة، من لباس الشهرة، يعني ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به الإنسان فيقال هذا والله مثل ثوب فلان، هذا مثل ثوب فلان. ولباس الشهرة قد يكون بالدون وقد يكون بالأعلى، يعني ليس بلازم أن يكون ثوب شهرة لأنه دون ولا لأنه أعلى. حتى قال بعض العلماء لو أن رجلا فقيرا لبس ثياب الأغنياء صار في حقه ثوب شهرة، ولو أن رجلا غنيا لبس ثياب الفقراء صار ثوبه شهرة، وإنما يلبس كل إنسان ما يناسب حاله. لماذا؟ لأن الغني مثلا لو لبس ثياب الفقير، لو لبس ثياب الفقير لكان الناس يتحدثون يقول هذا والله مثل ثوب فلان لغني ولم يلبس إلا ثوب الفقراء. وأنتم لا يعني أنتم يجب أن لا تتخيل الأمر على ما هو عليه، على ما نحن عليه اليوم، والحمد لله نحن اليوم لباس الفقير منا والغني سواء أو متقارب، لكن في زمن مضى الفقير يأتي وثوبه مرقع في عدة رقع، يأتي وثوبه وسخ، ويأتي وثوبه متمزق، والغني على خلاف ذلك، تجد فرقا عظيما بين لباس الغني ولباس الفقير فيما مضى، لكنه الآن ولله الحمد لا تكاد تجد فرقا بين لباس الأغنياء ولباس الفقراء. طيب المهم على كل حال بارك الله فيكم، نحن نعرف هذا الحديث أنه مثال الأعمال إيش؟ الأعمال الظاهرة، وأن كل عمل يخالف ما جاء بالشرع فإنه مردود، سواء خالف الشرع في أصله بحيث ابتدع من الأصل أو خالف الشرع في وصفه فإنه يكون مردودا على صاحبه. وأظن أن جاد الرسل والله ما علمت هنا. طيب احنا نجعل ان شاء الله حد الاسئله الساعه 11:30 الى صلاه الساعه 11:30 تبدا الاسئله، ولهذا انا ما استطيع اني احصل لان الواحد اللي يتكلم ما يعرف الوقت. تمام، المسؤوليه عليكم انتم، اذا صارت 11:30 ان شاء الله نبهوني علشان تكون وقت الاسئله. نعم كم يبدا الدرس؟ لا أظن يبدأ 11:45 11:45 سهل الأربع. طيب نعم
حارم من الداخل،
حارم ولا محرم؟
محرم من الداخل. إيه؟ ويكي عن علي العشي في المغرب، قفلت العشي والمغرب الأول ولا تعتين تحية المسجد لولا قف، هل علي حاجة قف بعد ما قفلت العشي والمغرب؟ فنصلي هنا العشي والمغرب فنفاك.
يعني بدأت بالصلاة قبل الطواف.
قبل الطواف.
هذا رجل يقول إنه محرم، الأخ يقول محرم بالعمرة وجاء إلى المسجد الحرام وبدأ بالصلاة قبل الطواف. هذا ما في شيء. لا لا ما في شيء أبدا. ما في حاجة.
فيه رجل بياخذ ماء من زمزم يعني من دولة ثانية. غدر ولا
إيش؟
ناس بتأخذ ماء من زمزم بتوديها الدول الثانية. صح يعرف جيد كيف حاجه كده خدها معاه. هل تغير الميه؟ يعني هتتغير الميه ولا هتوقف؟
لا لا ما تتغير. ها؟ ما تتغير.
ما تتغير.
ابد ابد ما في
شيء.
نبدا بس. انت عندك؟ طيب. لا عندي عند الاخ. ايه طيب يا اخوانا باقي علينا فوائد التقوى. اطيب اقول بارك الله فيكم. فوائد التقوى من الرجال ما جل الا نسختين بس. ها اطيب ما خير عطني إياه عطني إياه ما في سؤال شفو ما في سؤال
شفو
لا لا هذه الأسئلة عطني هاي أحسن عطني جمع هالشيء
استريح ما في أسئلة. لكي يجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ما رأيك في من يقول أو يعمل عملا ينافي السنة والشريعة؟ وإذا قلت له هذا خطأ قال إنما الأعمال بالنيات أو يقول الإيمان في القلب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العذر الذي اعتذر به هذا المخالف ليس مقبولا. كثير من الناس يفعل أشياء محرمة، فإذا قلت له يا أخي اتق الله هذا محرم، قال إنما الأعمال بالنيات. فنقول له طيب نحن نقبل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا العمل الذي عملت عمل محرم، فما هي النية التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا العمل المحرم؟ كل عمل محرم فإنه حرام، سواء نوى به الإنسان خيرا أم نوى به شرا، ما دام الشرع قد نهى عنه فهو حرام. كثير من الناس أيضا يعتذر بعذر آخر، تقول هذا عمل محرم، فيقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يعني أن التقوى في قلبه. وهذه الحجة التي قالها، أو هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال التقوى ها هنا، كأنه يقول التقوى ليست في الأعمال الظاهرة إنما هي في القلب. فنقول له صدقت، التقوى ها هنا، ولكن لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو صلح القلب لصلحت الجوارح، لو صلح القلب لقام الإنسان بفعل الواجب، لو صلح القلب لترك الإنسان محرم. كثير من الناس يكون ثوبه، وهو رجل، ثوبه نازلا عن الكعبين، ونزول الثوب عن الكعبين محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه فقال ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإذا قلت له يا أخي ارفع ثوبك، قال التقوى ها هو، وأشار إلى صدره. جوابنا على هذا سهل، نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح، وهذا لا ينفعك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، فإن الله سيحاسبك على هذا العمل، وفي ذلك اليوم لا تجد من يدافع عنك لا في هذا ولا في غيره. فالمهم أن بعض الناس يحتج بحديث إنما الأعمال بالنيات، بعض الناس يحتج بحديث إيش التقوى ها هنا، وكلاهما لا حجة فيه.
يقول السؤال الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. يقول السائل بسؤاله، ما حكم الإسلام في البيع بالعجل مع الزيادة وهو يعد ذلك من الربا؟
أولا أنا دائما أقول لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بمثل هذا التعبير، وهو ما حكم الإسلام أو ما حكم الشر، لأنك إذا وجهت السؤال إلى شخص تقول ما حكم الإسلام ثم أخطأ في جوابه ينسب الخطأ لمن؟ للإسلام. لكن قل ما تقول في كذا وكذا، أو ما رأيك، أو ما حكم الإسلام في رأيك، فتقيم. أما أن تطلق، ليس أحد يتكلم باسم الإسلام إلا حسب ما يظهر له منه، وقد يظهر من الإنسان أن هذا من الإسلام وليس منه. هذه نقطة أحب أن لا يوجه الخطاب إلى الإنسان بمثل هذه الجملة. أما بالنسبة لبيع الأجل، فبيع الأجل جائز بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث أحيانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. ما معنى الإسلاف؟ الإسلاف أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر المثمن. مثل يأتيني شخص محتاج إلى دراهم وهو من الفلاحين، فأقول له أنا أعطيك 1000 ريال ل500 صاع من البر بعد سنة، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما دمنا أجل، ما دمنا عينا الأجل وحددنا المبيع بوصف منضبط. في هذه الحال سوف يأخذه المشتري بثمن أقل ولا لا؟ خلكم معنا بارك الله فيكم. أعيد المثال مرة ثانية. طيب، جاءني فلاح محتاج إلى دراهم وقال أريد 1000 ريال اشتري به مني تمرا، فقلت نعم ما في مال، هذا 1000 ريال ب500 ايش 500 صاع من البر، من البر. انا اذا اعطيته 1000 ب500 صاع من البر سوف يكون شرائي ارخص من السوق ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه فيها أجل، لأني لو أردت أشتري من السوق 1000 ريال نقدا لكان يعطونني أقل مما اشتريت من الفلاح، الفلاح بأخر المثمن. وهذا أمر لا بد أن يكون، يعني لا بد أن يكون هناك فرق بين الثمن المؤجل والثمن الحاضر، أو بين المثمن المؤجل والمثمن الحاضر. فإذا جاءني رجل يطلب مني سيارة، قال كم تبيع السيارة؟ قلت تبيع السيارة ب20,000 نقدا وب25,000 مؤجل. قال أنا أريدها مؤجلا ب25,000. هذا لا بأس به ولا مانع، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا ليس فيه ربا وليس فيه غرر وليس فيه جهالة، لأن المشتري ذهب مني على ثمن معلوم ولا مجهول؟ معلوم. فيه ربا؟ ليس فيه ربا، لأني أنا حر، أبيع السيارة ب25، أبيع ب20، أبيع ب10، أبيع ب30، ما حد يمنعني. فأنا بعتها ب25 مؤجلة لا مانع. نعم لو أن الرجل اشتراها مني ب20 كتبنا الآخر ب20,000 وذهب، ثم رجع إلي من الغد وقال والله يا أخي ما حصلت 20,000 ريال، أنظرني سنة وأعطيك 25,000 ريال، يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا الرجل ثبت في ذمتك كم؟ 20,000 ريال دراهم، فجاء إلي يريد أن يجعل 20 25 مع التأجيل، هذا حرام، لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فهو ربا فضل وربا نسيء، ربا فضل وربا نسيء. بخلاف ما لو بعت عليه السلعة، لو بعت عليه السلعة فإني أبيعها أنا حر 20 25 30 10، ما حد يمنعني وليس فيه محذور شر. ولهذا كان القول الراجح بلا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة إنما ينصب تماما على مسألة العينة، ودليل ذلك ظاهر، لأنه نهى عن بيعتين في بيعة وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فما هي مسألة العينة؟ تعرفونها؟ ما قرأت من معلتين. مسألة العينة أن أبيع على شخص سلعة بثمن مؤجل ثم أشتريها بأقل منه نقدا. أعيد مرة ثانية، أن أبيع سلعة بثمن مؤجل ثم أشتريها منه بأقل منه نقدا، يعني يدا بيد. مرة ثالثة، ها؟ مفهومة. المثال: بعت على هذا الرجل سيارة ب20,000 إلى سنة، ما الذي ثبت في ذمته؟ ثبت 20,000 إلى سنة. ثم رجعت إليه وقلت: تعال دع علي السيارة، أعطيك دراهم نقد. كم؟ 15. هذه هي العينة، هذه هي العينة، وهي حرام. لماذا؟ لأنها حيلة، حيلة على الربا. بدل ما أقول خذ 15,000 بـ20 إلى سنة، ندخل السيارة بينهما ونقول خذ السيارة الآن بـ20,000 إلى سنة، ثم أرجع عليك وأقول عطل السيارة كم؟ 15 نقدا. تسمى هذه مسألة العينة، لأن البائع في الواقع أو المشتري إنما أجرى هذا العقد لاحتياجه إلى عين، والعين هو النقد، فتحيل على الربا بهذه الطريقة. نقول لك أو كسره، أي أقله، أي أقلهما. ما هو الأقل؟ 15 أو الربا. فنقول للبائع الآن الذي اشتراها بـ15 بعد أن باعها بـ20، نقول إما أن تقتصر على 15 ولا يكون على المشتري شيء، وإما أن تقع في الربا إن أخذت منه الـ20 كاملة. وهذا واضح جدا، أي تنزيله على مسألة العينة واضح. وهذا هو ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نقله عنه تلميذه ابن القيم في تهذيب السنن، سنن أبي داود. على كل حال، الآن فهمنا أن بيع التأجيل حلال ولا حرام؟ ها؟ بيع التأجيل حلال، هذا هو الأصل لدخوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدين بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن إن تضمن محظورا كمسألة العينة صار حراما. نعم.
السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟
نعم. لا شك أن للدعاء تأثيرا في تغيير ما كتب، لكن هذا التغيير قد كتب أيضا بسبب الدعاء. يعني لا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب، بل الدعاء مكتوب، وما يحصل بالدعاء أيضا مكتوب. ولهذا نجد أن القارئ يقرأ على المريض فيشفى. وقصة الجماعة السرية الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن القوم لم يضيفوا، فقدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم، لدغته حية، فطلبوا قارئا يقرأ عليه، فجاءوا إلى الصحابة السرية وقالوا: هل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ عليه إلا بأجرة، بعوض. فأعطوهم قطيعا من الغنم، ثم ذهب القارئ يقرأ على هذا اللذيذ الذي لدغته الحية، يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام اللذيذ كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله. أثر فيه ولا لا؟ ها؟ أثر بلا شك. وكل الناس يعلمون أن الدعاء له تأثير، ولكن ليس هذا تغييرا للقدر، لأن هذا الدعاء مكتوب، وما ينتج عنه أيضا مكتوب، وكل شيء فهو عند الله بأجل مقدر وبحكمة بالغة. وعلى هذا فنقول: جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله، والأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة. نعم.
أتابكم الله. وهذا سائل يقول بسؤاله: ما صحة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ومكثرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواقع أن هذا السؤال سؤال يحتاج إلى درس كامل، ولهذا سنؤجل إن شاء الله إلى الليلة المقبلة. احتفظ.
آت
عبد الهادي. نعم.
وهذا سؤال آخر يقول السائل فيه قضية الشعر: رجل أكمل العمرة ولكنه تذكر أنه لم يكن على وضوء عندما بدأ العمرة، فماذا عليه الآن؟
إذا بدأ العمرة على غير وضوء فإن عمرته صحيح، لأنه ليس من شرط الإحرام أن يكون الإنسان على طهارة، إنما ينظر في طوافه هل طاف على طهارة أو لا. إن كان على طاف على طهارة فإن كونه على غير طهارة عند الإحرام لا يضره، وإن كان طاف على غير طهارة فبإمكانه الآن أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويطوف من جديد ويسعى ويقصر وتتم عمرته ولا شيء عليه، حتى لو كان قد فعل محظورا فيما بين نهاية العمرة وبين سؤاله الآن فإنه لا حرج عليه لأنه جاهل. وقد سبق لنا قاعدة مفيدة مهمة، وهي أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو بلا قصد فليس عليه شيء. ولعلنا نقتصر على هذا الجواب من أجل أنه انتهى الوقت.